الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد الانتهاء مما أفاده الشيخ الأنصاري من استثناء ما تكون الواسطة فيه خفية من عدم حجية الأصل المثبت، وجدنا أن المحقق الخراساني رضوان الله عليه قد وافقه على استثنائه، وقد تقدم الكلام في ذلك، ثم أضاف بعد ذلك استثناء آخر أشار إليه بهذه العبارة، حيث أفاد ما لفظه: كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا، كما لا تفكيك بينهما واقعا، أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما، فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا، بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا. خلاصة ما أفاده صاحب الكفاية في هذه العبائر المختصرة أن الأمور المتلازمة واقعا مثل تلازم العلة والمعلول، مثل تلازم المتضايفين، هنالك من هذه المتلازمات ما يعد بالنظرة العرفية تلازما بينا واضحا، إما لأجل وضوح الملازمة عقلا وإما لفظا، والكلام ليس عن الثاني فعلا، أي الملازمة اللفظية. فإذا كانت الملازمة واضحة عدم الانفكاك كالتلازم بين العلة التامة والمعلول، فإن ذلك يقتضي أن نستظهر من دليل الاستصحاب الناهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن هذا النقض بلحاظ اللازم كالملزوم، لأن أثر اللازم يعد أثر الملزوم عرفا، مش القاعدة العقلية أثر الأثر أثر، لا، بحيث لولا ترتيب الأثر على هذا اللازم يعد من مصاديق نقض اليقين بالشك.
جيد.
وهذا جمعه في عبارتين، قال: ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا، لأن دليل الصحابي ينزل المشكوك منزلة متيقن على مبنى صاحب الكفاية، جعل حكم المماثل. كما لا تفكيك بينهما واقعان مثل لهذا بالعلة التامة مع المعلول، أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما، مثل لهذا في العادة بالمتضايفين الأبوة والبنوة. طبعا العبارة أشمل من المتضايفين كعبارة، لكن هو في حاشية الرسائل مثل للأول بالعلة التامة مع المعلول، وللثاني مثل بالمتضايفين. من هنا شاع المثال وكأنه هو قائله في الكفاية، والأمر سهل. إذن صاحب الكفاية يعتقد أن جريان الاستصحاب في العلة واكتمال أركان العلة، أركان الاستصحاب في العلة يثبت الأثر بالنسبة للمعلول كما يثبته بالنسبة للعلة. لماذا؟ للتلازم؟ يقول لا، مو من باب التلازم، من باب أن لا تنقض اليقين بالشك. يشمل ما كان أثرا للمعلول، لأن المعلول كأنه عين العلة بالنظرة العرفية، بحيث يعد عدم ترتيب أثره نقضا لليقين بالشاذ. هل عبارة يا إخوان لا يظهر منها ذكر وجهين فنيين صناعيين كما زعم الشهيد الصادق أعلى الله مقامه، حيث أفاد كما في التقرير أن صاحب الكفاية توسل لإثبات هذا الاستثناء بوجهين؟ الوجه الأول وضوح الملازمة، والانتقال من الملزوم إلى اللازم نتيجة شدة وضوح الملازمة. والوجه الثاني أن جريان الاستصحاب في الملزوم هو بعينه جريانه في اللازم، لأنهما بالنظرة العرفية شيء واحد لا شيئان. ثم رتب على هذا الطمرة، قال: لا يخفى الفرق بينهما. أقول يا إخوان، هل عبارة لا تنبئ عن وجهين صناعيين، تنبئ عن وجه واحد. نعم، علل شمول لا تنقض اليقين بالشك للازم الواضح كما في موارد المعلول والعلة واحد المتضايفين بالنسبة للآخر، علل وضوح الملازمة بين الشيئين لجعل دليل لا تنقض اليقين بالشك شاملا. فالوجه في الحقيقة هو دعوة أن لا تنقض اليقين بالشك عرفا شامل لمحل الكلام. جيد. وين بيظهر أثر يا إخوان؟ سواء صح الكلام أو ما صح، وين بيظهر أثر لهذا الكلام؟
إذا كانا وجهين أم وجها واحدا؟ أقول إذا كان الانتقال انتقال من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر أو من الملزوم إلى اللازم، من الوضوح بمكان أن هنالك شيئين، وعليه يصبح الكلام فيما أفاده هو الكلام في الواسطة الخفية بلا فرق. ما دام انتقال من شيء إلى شيء آخر والثاني موضوع حكم شرعي والملازمة بينهما ليست شرعية، ولم نستظهر من دليل الاستصحاب أكثر من تنزيل نفس الشك منزلة اليقين أو المشكوك منزلة المتيقن بلحاظ المدلول المطابق، الكلام هو الكلام. إذا بينما إذا كان المعتمد هو الوجه الثاني وهو الظاهر من كلام صاحب الكفاية دون غيره، فحينئذ لابد أن ننظر في هذه المصادرة العرفية التي أفادها، وهو أن لا تنطق اليقين بالشك كما يشمل الملزوم اللي هو مجرى الاستصحاب، يشمل اللازم اللي هو المفروض أنه مش مجرى الاستصحاب لو خلي ونفسه. بحيث يعد لا تنقض شاملا للازم بعين شموله، بعين شموله للملزوم او الملازم. هذا اللي عم بقوله هو بالدقه. يعني اذا جرى الاستصحاب في العله وما رتبت الاثر الشرعي المبني على المعلول لموضوع المعلول، بتكون انت عم تنقض اليقين بالشك. اي يقين واي شك؟ اليقين ببقاء العله، اليقين بحدوث العله، والشك في بقائها. فاستصحبتها. طيب يا صاحبنا، ليس الاثر الشرعي هنا للعله، الاثر الشرعي اثر للمعلول. يقول شدة الاتصال بين العله والمعلول يريان وكانهما شيء واحد، ويصبح مصداقا للا تنقض اليقين بالشك، مع انه هو بذاته المعلول مش محل جريان الاستصحاب. هذا الدقه اللي عند يقول صاحب الكفايه. كلام ثاني يقال في المقام وارجو التنبه لدقته يا اخوان، ايضا يفرق بين الوجه الأول لو كان موجود هذا اللي دعمه الشهيد الصدر رضوان الله عليه، والوجه الثاني اللي هو الوجه الأساس بحسب عبارة صاحب الكفاية، أنه بناء على الوجه الأول إذا ما كان استصحاب العلة له أثر شرعي فلا يجري الاستصحاب لأن الركن الرابع مختلف، بينما المعلول له أثر شرعي فالاستصحاب لا يجري بناء على الوجه الأول. ليش؟ لأن الملزوم ما له أثر شرعي، فإذا ما جرى في الملزوم لا تصل الأول الانتقال منه إلى اللازم لنجري الاستصحاب في اللازم أو نثبت أثر اللازم. أرجو الانتباه. بينما على الوجه الثاني نحن لا نجري استصحابين، نجري استصحاب واحد. وين نجري في العلة؟ لا تنقض اليقين بالشك أبدا، وعد أثر المعلول بالرؤية العرفية أثرا للعلة، مع أن الأثر أثر اعتباري هنا، مقصود أثر شرعي، يعني الشارع جعله أثرا مش أثر تكويني، يعني جعل المعلول موضوعا لحكم شرعي. بناء على هذا شو بصير؟ بصير حتى إذا لم يوجد للعلة أثر شرعي، وهذه ثمرة مهمة يا إخوان، يجب الاستصحاب في العلم. ليش؟ لأن أثر المعلول أثر لنفس هذا الاستصحاب، مش لاستصحاب ثاني بالملازمة. هذه نقطة دقيقة دقيقة يا إخوان، بدي تنبه. إذا قلنا الاستصحاب في الملزوم يجري ويلازمه جرائم استصحاب ثاني باللازم، فإذا كان الملزوم لا أثر شرعي له أصلا، يعني الركن الرابع من أركان الاستصحاب ما موجود، فما بيجري الاستصحاب، فما بتوصل النوبة لإجراء استصحاب ثاني في اللازم في المعلوم. بينما إذا قلنا إن أثر المعلول حقيقة هو أثر للعلة، فالعلة بنفسها ولو لم يكن لها أثر شرعي، نحن لا نجي إلا استصحابا واحدا، فاستصحاب بقاء العلة وحده يثبت أثر المعلول من دون توصيف لازم بحسب الفرق. بتقلي بالدقة العقلية في لازم، بقول لك العبرة بفهم دليل الاستصحاب هو النظرة الحرفية. فبناء عليه حتى لو لم يكن للعلة أثر تشريعي والمعلول له أثر تشريعي، يجب الاستصحاب في العلة ويثبت الأثر التشريعي للمعلول، لأنه حقيقة بالنظرة العرفية هو أثر للعلة بحسب هذا الكلام. فنحن لا نجي استصحابين، نجي استصحاب واحد. وحيث أن صاحب الكفاية قائل بالثاني، فلازم كلامه أنه استصحاب العلة إذا ما كان له أثر شرعي وللمعلول أثر شرعي، يعني المعلول هو موضوع لحكم شرعي، فبيجي بالاستصحاب في العلة بقاء. جيد. إذا كان الأمر على هذا المنوال، فهل ما أفاده صاحب الكفاية من الملازمة العرفية المذكورة صحيح أم ليس بصحيح؟ المتصدي الأول لهذا البحث هو تلميذه المحقق الإصبهاني في حاشيته على الكفاية، حيث إنه بعدما شرح مراد أستاذه المحقق الخراساني أفاد أن ما ذكره كبرويا صحيح، لكنه لا محل له صغرويا. شو يعني؟ يعني عم بيقول بأنه إذا وجد ما ينظر إليه العرف على أنه أثر لنفس المستصحب ولو كان بالدقة العقلية هو أثر لأثر المستصحب، مثل المعلول مع العلة التامة، مثل المتضايف مع المتضايف الآخر، استصحاب الأبوة يقتضي بقاء البنو لأنهما يدوران في القوة والفعلية معا. ها جيد. فأفاد صحيح لا تنقض اليقين بالشك بحسب ظهوره العرفي يقتضي ذلك، ووافقه على هذا المعنى أيضا السيد الخوئي رضوان الله عليه وربما آخرين. إذا تم هذا المعنى يقول محقق الإصفهاني نحن في الكبرى ما عندنا مشكلة، يعني نستطيع أن نصوغ قضية كلية هكذا، كلما كان أثر اللازم أثرا للملزوم بالنظرة العرفية فهو مشمول للا تنقض اليقين بالشك الذي يجري في الملزوم أو الملازم. ونحن بنقول إذا القصة صياغة قواعد إيه صحيح، لأنه بصير أثر للا تنقض التي أجريت لمرة واحدة مش إجراء لا تنقض مرة ثانية، مش استصحاب ثاني ملازم. نفس الاستصحاب يثبت أثرين، أثر الملزوم وأثر اللازم، لأن أثر اللازم بالرؤية العرفية هو نفسه أثر الملزوم. يعني الواسطة موجودة بالدقة العقلية، لكن بالنظرة العرفية لا توجد واسطة، بعبارة أوضح. والعبرة بفهم الأدلة الشرعية، ومنها دليل الاستصحاب هو النظرة العرفية، لأنه دليل ملقى إلى العرف. لأنه لو كانت الدقة العقلية قلنا عندما تحدثنا عن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ما بيبقى شيء، ما بيبقى وحدة، لأن بدون تغير ما لا يقع الشك في البطأ. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك يقول المحقق الأصفهاني: لكن تعالوا جدوا لنا صغرى لهذه الكبرى. لا يوجد، يا سبحان الله كيف لا يوجد؟ وبعد عم نمثل بالمعلول والعلة وبالمتضايقين أبوة وبنوة، كيف لا يوجد لها صغرى؟ يقول: لا يوجد لها صغرى بمعنى أنه لا توجد صغرى لهذه الكبرى، لا يكون اللازم مجرى للصفحة. يلا تفضل. ونفس الكلام هو الكلام، كما أن العلة مجرى للاستصحاب، المعلول مجرى للاستصحاب، وتلازمات باليقين والشك، والأبوة والبنوة ونفس الشيء متلازمات باليقين والشك. إذا متلازمان في اليقين والشك فلا إشكال ولا ريب في أن نفس الملازم أو اللازم هو مجرى الاستصحاب أيضا، فتمت فيه أركان الاستصحاب، فنجي الاستصحاب فيه. يعني شو عم بتقول يا شيخنا الإصفهاني؟ يعني عم بيقول ما في ثمر عملية أبدا لا توجد ثمر عملية. نفس الشيء، أنت كنت على يقين بأن زيد أبا، الآن بالفعل هل هو أب أم ليس بأب؟ ليش؟ لأنك تشك أن ابنه الوحيد لا يزال موجودا أو ليس موجودا. عم نحكي عن الأبوة الفعلية، مش الأبوة التي إذا تلبس بها تكفي ولو مات ولده. ترضو الأثر الشرعي مترتب على الأبوة الفعلية، على أن يكون معيلا لابن مثلا أو له ابن بالفعل. ها؟ استصحاب بقاء الأبوة الفعلية اللي كانت ثابتة سابقا يجري معه دائما استصحاب بقاء البنوة اللي كانت ثابتة، والعدل نفس الشيء. إذا ما كان بعده صاير أب وشكينا أنه صاير أب، نستصحب عدم الأبوة، والبنوة كانت محكومة بالعدم، نستصحب عدمها. فدائما هما متلازمة في القوة وفي الفعلية، في العدم وفي الوجود. فشو هالاستثناء هذا يا صاحب الكفاية؟ والعلة التامة لا يمكن، لا يمكن أن تنفك عن معلولها، صحيح أو لا؟ وإلا ما بتكون علة تامة، عاد خلفة. لأن عدم المانع من أجزاء العلة. العلة التامة لا تنفك عن المعلول، إذا العلة التامة كانت موجودة في السابق فنشك ببقائها، فمعنى ذلك أننا كنا على يقين بوجود المعلول سابقا ونشك ببقائه. هذا كثير، نحن مش شك في أصل تحقق العلة التامة. أيضا هذا الكلام هو الكلام، إذا شكيت في أن علة ما كانت تامة تمت أو لم تتم تصحب بالعدم، يعني شكيت في وجود المعلول وهو مسبوق بالعدم، أيضا تصحب بالعدم. يا سبحان الله، فهالاستثناء شو بفيدك يا صاحبي الكفاية؟ ما بيجيله تأثير عملي، ما بيفيدك. تعال افترضوا لنا، افترضوا لنا حالة يكون يجري فيها الاستصحاب في العلة التامة ولا يجري في المعلول استصحاب موازي، أو في أحد المتضايفين ولا يجري في الثاني استصحاب موازي. من هنا جازف المحقق صاحب المنطقة، وقال بأن كلام الإصبهاني الذي وافقه عليه السيد الخوئي ليس في محله، لا كلام لي في الكبرى، فإن الكبرى لا كلام فيها، إذا عد عرفا مصداق من مصادق لا تنقض خلصنا. هذا ما حدا يناقش فيه، لكن الشيطان لا يكمن في الخطوط العريضة والتفاصيل. لكن الإشكال الصغروي وإنه دائما يجري الصحابات هذا مشتاق. أنا بجيب لكم نقض من باب العلة والمعلول، وبجيب لكم نقض كمان من باب المتضايفين. أتذكركم غير هذا؟ طيب، ظاهر الكلام مستهجن لأول واحد، وضوح الملازمة بين العلة التامة والمعلول، الملازمة بين عددين أمام وبين المتضايفين، واضح أنهما متلازمان في القوة والفعلية. شو بده يقول؟ وأنا بدي أقرأ لكم عبارته مضطر يعني حتى نعرف شو بده بالضبط، حتى ما أتحامل أنا على كلامه رضوان الله عليه. يقول: يمكن فرض مورد يتحقق اليقين بالعلة التامة ولا يمكن إجراء الأصل في المعامل. جيد. كما لو فرض أن فعلا واحدا تدريجيا يكون علة لحصول موجودات متكثرة ومتعددة بحسب استمرار وجوده، يعني شو أفراد طولية في الزمان؟ أفراد شو طولية في الزمان؟ في الآن الأول يتحقق الفرد الأول، في الآن الثاني الفرد الثاني، في الآن الثالث الفرد الثالث. كما لو فرض أن حركة اليد علة للقتل ما دامت مستمرة عن الصدور، ففي كل آن يحصل فرد للقتل، فمع الشك في بقاء العلة التامة وهي الحركة يمكن استصحابها، واضح إذا في أثر شرعي مترتب عليه، ولا يمكن إجراء الأصل في المعلول لتكثره وتعدد أفراده. ليش؟ لأن الفرد المصاحب لليقين والذي قام بحدوثه هو الفرد الأول، وهذا ما عندي شك، طار خلص. ها؟ الفرد الثاني لما أنا شاكك بأنه حصل أثناء حركة اليد، لأني أشك في بقاء حركة اليد، مسبوق بالعدم، هذا مش مسبوق بالوجود، مع أن العلة كانت تامة، فهو في هذا الآن مشكوك الحدود، وما تعلق به اليقين قد تصرم وانتهى. ذاك راسه طاح خلاص، مش شو بدك تشك، ترجع الحياة إله يا عمي، ولا شك في بقائه. هذا النقض العلة والمعلول، النقض في المتضايفين. يقول: أما في المتضايفين فما أفيد من التلازم بين الوجود الفعلي لهما تام بالنسبة إلى الأبوة والبنوة، لأن الأبوة ما بتوجد إذا ما صار عندك ولد، والبنوة ما بتوجد إذا ما صار عندك ولد، فهي حيثية واحدة تضاف إلى جهة فينتزع منها عنوان الأبوة، تضاف إلى جهة ثانية فينتزع منها عنوان البنوة. وأما مثل التقدم والتأخر يا عين، والسبق واللحوق، فوجود السابق متقدم زمانا على وجود اللاحق ما هو واضح جدا، وكون التقدم والتأخر من المتضايفين مما لا يقبل الشك والتردد. يعني شو؟ يعني السابق متقدم على المتأخر، مش متلازمين في الوجود، هذاك قبل وهذاك بعد. النقض غريب عجيب يا أخوان، نسأل المحقق صاحب المنطقة اعترضته علة تامة؟ هل كان علة تامة في الزمن الأول للوجود الذي فرضته ثانيا وهو حفظ الرأس الثاني في حركة اليد للقتل، أم لم يكن علة تامة للوجود الثاني؟ إذا كان علة تامة فلا ينفك عنه المعلول في الزمن الأول المفروض. انفكاك المعلول عنه في الزمن الأول يعني أنه لم يكن علة تامة للوجود الثاني، إنما صار علة تامة للوجود الثاني في الزمن الثاني في الآن الثاني. بعبارة أوضح، المختلف المقام بحسب مثاله هو الشرط، مش بقوله المقتضي هو النار، والشرط هو كون الورقة فوق النار بحيث تلتهمها، وعدم المانع هو ارتفاع الرطوبة. شيء نقول هنا الرقبة مستعدة للقطع والسيف اللي في اليد مستعد ليقطع، بس ما اقترب من الرقبة الثانية في الآن الأول، ما تقترب من الرقبة الثانية في الآن الثاني، ففي الآن الثاني صار علة تامة، لأن الشرط وهو أحد أهم أجزاء العلة، ما في مهم وغير مهم بأجزاء العلة، كله متوازي حتى يتحقق المعلول، إذا كان في مهم فهو المقتضي. جيد، على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن فرضه خارج عن فرض الكلام، يعني فرضه آن أول وآن ثاني، وأن المعلول يكون منعدما في الآن الأول، هذا فرض عدم كون العلة تامة للوجود المفروض أي الثاني في الآن الأول، فهو خروج عن فرض تمامية العلية. إذا اطرح هذا نقول نفس الكلام في المتضايفين، نقول سبق لحوق. ليش نحن عندنا بنسميه سبق يا أخوان؟ قبل ما نقايسه باللاحق أو بعد أن نقايسه باللاحق؟ ما له معنى السبق إذا فيش ما تقيت به؟ ما له معنى التقدم إذا ما فيش تأخر؟ إذا بس شيء واحد وجد لا يقال له لا تقدم ولا تأخر، ففرض تقدم وتأخر يعني في طول وجود المتقدم والمتأخر، هذا معنى التقدم والتأخر. وإلا شو الفرق بين الأبوة والبنوة؟ بعبارة أوضح، هناك حيثية واحدة في المتضايفين بقياسها إلى ما جاء بعد نسميها تأخر، بالقياس إلى ما قبل نسميها تقدم. هذه الحيثية حتى تتم لابد وأن يكون هناك ما يقاس بها، يعني تحقق ما بعدها كما كان قد تحقق ما قبلها، ولا ما يسمى تقدم. ما عم نحكي نحن عن واقع الوجود في القطعة الأولى من الزمان، هذا لا ينتزع منه عنوان التقدم، إنما ينتزع منه عنوان التقدم إلى في متأخر ينتزع منه عنوان التأخر، كما لا يخفى بالمقايسة بينهما. وعلى هذا الأساس فهذا أيضا خروج عن محل البحث. تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.